Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنغا في برنامجنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 7 أكتوبر للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مواكب في الخرطوم ومدن الولايات وإصابة متظاهرين في الخرطوم جراء استخدام العنف المفرط. استمرار إضراب تجار عطبرة لليوم الثاني مع مواكب احتجاجية ومقتل مواطن على يد مجهولين في جنوب كردفان. قوى ميثاق سلطة الشعب تعلن عدم التعامل مع الكتل والتحالفات واعتقال 4 معلمين في شمال كردفان. مدافعون عن حقوق الإنسان يعتبرون ترشيح السودان لمجلس حقوق الإنسان تحدي أخلاقي للمجتمع الدولي، ومحتجون يغلقون محطة نفط قرب كردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دابنغا. سيرت لجان المقاومة في ولاية الخرطوم أمس الخميس مواكب لا مركزية إلى شارع المطار وشارع الشهيد عبد العظيم في أم درمان ومجمع محاكم بحري، كما شهدت وتمدني وزالنجي في وسط دارفور. وكشف شهود لراديو دابنغا إصابة عدد من المتظاهرين في مواكب الخرطوم جراء استخدام العنف المفرط والغاز المسيل للدموع ومطاردة المتظاهرين داخل الأحياء، واستبغت السلطات المواكب بإغلاق كوبري المكنمر مما أدى لاختناق مروري في كوبري كوبر، وأغلق المتظاهرون عدد من الطرق الرئيسية باستخدام المتاريس. وأضاف متظاهرون في هذا الخصوص: اعتقل جهاز الأمن في ولاية شمال كردفان أمس الخميس 4 معلمين واقتادتهم إلى القسم الأوسط قبل أن يطلق سراحهم بعد ساعات. وقالت المحامية فدوى الطيب لراديو دابنغا إن الاعتقال جاء على خلفية نشر بيان للجنة المعلمين يعلن عن مواكب ووقفات احتجاجية يوم 16 المقبل لتحسين الأجور، ورفضا لقرار تشكيل نقابة سيرية لعمال التعليم. وأوضحت أن المعتقلين هم معتز كباشي وعبد المجيد محمد آدم ورزق الله الطاهر وياسر آدم سومي. يذكر أن لجان المعلمين في جميع أرجاء البلاد اتفقت على تسليم مذكرة لأمانات الحكومات ومجلس الوزراء يوم 16 المقبل تطالب بتحسين الأجور. وأضافت المحامية فدوى الطيب لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
تم القبض 4 من المعلمين بشمال كردفان، وذلك لأنهم قاموا بيان ونشره. البيان بيحتوي على أنه الناس عايزين يحققوا وقفات احتجاجية مناعة للحقوق خاصة بالمعلمين ومرتباتهم وحاجاتهم كده، والوضع ذاته الحاصل، بالإضافة لأنه تم تكوين لجنة سيرية بدون ما يرجعوا لهم
وقعت 72 من لجان المقاومة في الخرطوم والولايات على ميثاق تأسيس سلطة الشعب الذي تم تدشينه مساء الأربعاء. وأشار أسامة عمر عضو اللجنة الفنية للميثاق في مقابلة مع برنامج جولة السودان اليوم في راديو دابنغا إلى مشاركة لجان المقاومة من جميع الولايات بما في ذلك ولايات دارفور الخمسة والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وعزى عدم تقديم الدعوة لقوى الحرية والتغيير ككتلة، لأن الأحكام العامة لميثاق تأسيس سلطة الشعب نصت على التعامل مع الأحزاب وليس الكتل. وأوضح أن النص جاء على خلفية تقييم لجان المقاومة لتجربة الحرية والتغيير، معتبر التعامل مع هذا الشكل من التحالف إعادة إنتاج لذات التجربة وحتى تتحمل الأحزاب مسؤولية أي موقف. وذكر أن الميثاق سمح بالتعامل مع الكيانات المطلبية والمهنية ككتل نظرا لطبيعتها، وأضاف في هذا الخصوص:
وهذا الميثاق هو أول وثيقة في تاريخ الدولة السودانية الحديثة تم عليها إجماع من مختلف لجان المقاومة من كسل إلى الجنينة ومن حلفة إلى كادوغلي والدلنج، وتم فيها نقاش قاعدي.
تباينت آراء عدد من منسوبي لجان المقاومة وناشطين في استطلاع أجراه راديو دبنجا حول ميثاق سلطة الشعب الذي تم تدشينه يوم الأربعاء، والتغت أغلب الآراء حول ضرورة خروج المؤسسة العسكرية من الساحة السياسية، بينما تباينت الآراء حول بندي إلغاء اتفاقية سلام جوبا والوثيقة الدستورية. وقال بخيت عبد الله عضو لجان مقاومة القضارف لراديو دبنجا في برنامج صوت الولايات إن بعض النقاط تحتاج إلى مراجعة، منها البنود الخاصة بإلغاء اتفاقية سلام جوبا وحل الدعم السريع وكذلك إلقاء الوثيقة الدستورية. واصل تجار سوق مدينة عطمرة بولاية نهر النيل إضرابهم لليوم الثاني على التوالي وسط استجابة كبيرة من التجار وانضمام المنطقة الصناعية عطمرة للإضراب، حيث تجاوزت نسبة الاستجابة 95%، وسير أصحاب المحلات التجارية مواكب داخل السوق مستغلين مركبات منددين بزيادة الضرائب، وهتف المشاركون بهتافات لا ضرائب بعد اليوم، لا ضرائب يا جبريل. وقال خالد بيرم عضو غرف طوارئ الغرف التجارية في عطبرة إن نائب مدير الضرائب في عطبرة تعامل معهم الخميس بصورة مستفزة غير لائقة. وأضاف عضو غرفة طوارئ الغرف التجارية خالد بيرم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
قابلنا نائب المدير العام اسمه على معتقد محمد عكاشة، فكان من بدايته مستفز جدا جدا، ناوي على شر أو ناوي يستفزنا، مفاكر إنه التجار دي الجهلة ما عارف أنا الفهم هو كان شنو، فبيتكلم معانا بكل استفزاز: وإنتوا ليه تطلعوا مظاهرة؟ وإنتوا ليه محتجيتوا وقفلتوا؟
اقتحم محتجون محطة بي في 2 بأم عدارة بغرب كردفان وأجبروا العاملين بالمحطة على إيقاف العمل، كما تم احتجاز العاملين داخل مقر سكن الشركة وقطع الكهرباء عن المحطة وسكن العاملين. وقال تجمع العاملين في النفط في تصريح إن الإغلاق أدى لإيقاف عمل خط أنابيب خام النفط الخفيف لشركة بترو إنيرجي والذي ينقل حوالي 6.5 ألف برميل النفط يوميا، أي حوالي 14% من الخام الذي تعالجه مصفات الخرطوم القديمة يوميا. ويعتبر التجمع الإغلاق مهدد حقيقي لانسياب النفط وإمداد المواطنين بالمحروقات. قال حزب الأمة القومي إن حكومة الانقلاب تجتهد في إعادة عناصر النظام البائد إلى مواقع السلطة في محاولة يائسة للاستغواء بهم. وأوضح المكتب السياسي للحزب في بيان إن الوضع الاقتصادي يزداد سوء واضطرابا بسبب استخدام وزير المالية آلية الجباية الشاملة كوسيلة وحيدة للوفاء بالالتزامات المترهلة لحكومته. وحذر الحزب من تهديد جدي حول توفر الغذاء العام القادم، مشير إلى عدم رغبة المزارعين لزراعة القمح خلال هذا الموسم. قتل المواطن جلال عنتر كجو بطلق ناري على يد مجهولين داخل جنينة شرق مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الأربعاء. وأفادت مصادر لراديو دبنجا في الدلنج إن القتيل تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين مما أدى إلى وفاته في الحال، وأوضحت أن الحادث وقع حوالي الساعة 10 مساء الأربعاء داخل الجنينة حيث يسكن القتيل هناك، ونقل الجثمان إلى مدينة الأبيض ليتم مواراته الثرى. أحبطت إدارة مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر محاولة تهريب 60 رأس من إناث الإبل لخارج البلاد بالحدود الشمالية لولاية البحر الأحمر، وذلك من خلال عمليات الأطواف التي تقوم بها القوات لمكافحة التهريب. وأفاد مدير إدارة مكافحة التهريب بالبحر الأحمر العميد شرطة عبد الوهاب موسى رحمة الله للمكتب الصحفي للشرطة إن الضبطية عبارة عن 60 رأس من إناث الإبل، والتي يعد تصدير مخالفا لقرار رئيس مجلس السيادة بمنع صادرات إناث الإبل بشكل عام، مما يشكل خطرا وتهديدا للموارد الاقتصادية وثروات البلاد. تحول وسط سوق مدينة نيالة حاضر الجنوب دارفور إلى مجمع كبير لبيع اللحوم التي لا تخضع للإجراءات الصحية أي الكيري، مما أثار مخاوف المواطنين من انتشار الأمراض، وأعرب مواطنون عن استيائهم نتيجة للطريقة التي تعرض بها اللحوم والمخلفات التي تنتج عنها وسط أحد أكبر الأسواق التجارية في غرب البلاد. للتحقيق حول هذا الموضوع اتصل راديو دبنجا بمدير قطاع الثروة ببلدية نيالة دكتور عبد الله عبد الرحمن أحمد، الذي قال إنهم تفقدوا مصطبة الذبيح تمهيدا لتحويل سوق اللحوم العشوائي إلى المصطبة المخصصة للحوم، قال المدير التنفيذي لمحلية أم دخم بولاية وسط دارفور حسن عبد الشافع إن أبرز احتياجات المحلية تتمثل في تأمين الموسم الزراعي وتوفير الكادر الطبي. وقال عبد الشافع في تصريحات لراديو دبنجا إن بعد المحلية عن عاصمة الولاية وموقعها على الحدود مع دولة تشات وأفريقيا الوسطى يلقي أعباء إضافية، وأشار إلى أن الولاية تعاني من نقص في الكوادر الطبية مع تزايد الضغط على المستشفيات مما يؤدي لاحتكاكات بين المرافقين والأطباء. وأضاف المدير التنفيذي لمحلية أم دخم بولاية وسط دارفور حسن عبد الشافع لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في المحلية طبعا محتاجين نكثف جهدنا في هنا نقدر يعني نوفر حماية للحماية الموسم الزراعي في وقت الراهن. بعد شهر يعني ممكن الناس تخش في حماية الموسم الزراعي. صح طبعا الإشكالية في نقص الكوادر الطبية، طبعا دي واحدة من الحاجات، عشان كده مرات بيكون في ضغط كثير للكوادر الطبية وفي ضغط من المواطن المحتاج للخدمات، بيكون بحصل مشاكل كثيرة بين المواطن وناس بيقوم بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
هذه الأنباء ترد إليكم من راديو دبنجا. عبر مواطنون من منطقة قريوت التابعة لمحلية دار السلام بشمال دارفور عن سعادتهم بافتتاح محطتين لضخ المياه تعملان بالطاقة الشمسية عبر خط ناقل للمياه بطول 22 كيلومتر بتكلفة كلية تبلغ 800 مليون جنيه كدعم مقدم من حاكم إقليم دارفور يوم الأربعاء. وأكد والي الولاية نمر عبد الرحمن إعادة تأهيل وصيانة مركز الشرطة وتزويد بكافة المعدات والعمل على تشييد مركز صحي متكامل لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين. رشحت المجموعة الأفريقية السودان مع ثلاثة دول أخرى هي المغرب، الجزائر وجنوب أفريقيا ضمن حصتها لدورة جديدة في انتخابات مجلس حقوق الإنسان المقرر إجراؤها في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء المقبل. وقال المدافع عن حقوق الإنسان عبد الباقي جبريل في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن إعادة ترشيح السودان عن المجموعة الإفريقية في ظل تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي بعد 25 أكتوبر يضع المجتمع الدولي أمام تحدي أخلاقي ومسؤولية كبيرة. وأوضح أن الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان يجب أن تتمتع بسجل نظيف في مجال حقوق الإنسان وجهد مشهود في حماية تعزيز حقوق الإنسان. وقال إن السودان يشهد إشكاليات كبيرة في موضوع الحريات والتظاهر السلمي والحق في الحكم المدني والتحول الديمقراطي، وتوقع أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة على ترشيحات المجموعة الأفريقية لأنها تعتمد على نظام الكوتا. وأضاف في هذا الخصوص:
إعادة ترشيح السودان من قبل المجموعة الأفريقية في وقت يعني الحكومة السودانية تم تجميد عضويتها في أجهزة الاتحاد الأفريقي ومنذ يوم 27 أكتوبر 2021 بعد الانقلاب العسكري، وده يعني بيضع المجتمع الدولي في تحدي أخلاقي ومسؤولية كبيرة.
أعلنت هيئة الدفاع عن مصعب الشريف تأييد المحكمة العليا قرار إطلاق هيئة الدفاع على محضر البلاغ قبل تلاوته من قبل المتحري. وقال الوليد عز الدين المحامي من الهيئة في بيان صحفي إن المحكمة العليا أيدت أيضا عرض المتهمين على القمصيون الطبي لمعرفة ما إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب، وكانت محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف ودائرة الطعون في المحكمة العليا اتخذت قرارا مماثلا بتأييد المحكمة العليا، أصبح القرار نهائيا لا يجوز الطعن فيه. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن يوم بعد غد السبت سيكون عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وفي جولة لراديو دبنجا في حوش الخليفة أشار عدد من المواطنين وأصحاب محلات الحلوى إلى الكساد وضعف القوة الشرائية، وأن الأوضاع الاقتصادية أثرت سلبا على حضور المواطنين للاحتفال، واشتكى عدد من المواطنين من الظواهر السالبة التي انتشرت في ميادين المولد أدت إلى نفور البعض من ساحات الاحتفال. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
راديو دبنجا
يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. وفي خلال حلقة اليوم حنقيف على تحديات العام الدراسي الجاي على الأبواب. راديو دبنجا أجرت استطلاعات مع مواطنين ومسؤولين في حقل التعليم من ولايات جنوب كردفان وجنوب دارفور وإقليم النيل الأزرق حول الموضوع. بنستهل اللقاء بالمواطن حسن محمد صالح في مدينة كادوغلي ونسمع كلامه.
العام الدراسي 2022-23 نحسب أنه سيكون عام فيه كثير من العقبات التي تعترض سبيل الآباء والأمهات في كيفية سريان العام الدراسي. أولا نسبة لضعف الراتب الشهري وارتفاع أسعار المعدات الكتب والكراسات والحقائب المدرسية بالنسبة لطلاب المدارس. نسأل أنه نسعى ونجتهد كثيرا في أن يكون عام دراسي مستقر، ولكن مع هذا الحال لا يستطيع الآباء والأمهات في كيفية تسيير أمور طلاب. أضف لذلك المسافات البعيدة بالنسبة للطلاب والوجبات الدراسية في أثناء اليوم الدراسي والبيئة المدرسية.
ننتقل إلى فضيلة حماد مواطن أيضا بمدينة كادوغلي.
نتكلم بالنسبة للعام الدراسي 22-23 إنه العام هو يعني مقبل بالنسبة لنا، تبقى أيام لأنه الطلبة بتنزل، لكن هنالك عقبات كثيرة يعني بتواجه الأمهات والآباء كل أولياء الأمور في هذا الجانب الدراسي. أول حاجة الرواتب لا تكفي الأطفال، إنه الطلاب يعني محتاجين لحاجات دراسية.
والآن نبقى مع المواطن الطيب آدم من مدينة كادوغلي أيضا.
يعني فيما يخص العام الدراسي الجديد، صحيح أنه أعلنت وزارة التربية أنه العام الدراسي هينطلق يعني يوم 12 وبدت المدارس، لكن يعني واحدة من التحديات الكبيرة جدا اللي بتواجه كل مواطن وكل ولي أمر يعني في هذه الظروف الصعبة جدا، أنه الحاجة بمجرد فتوح المدارس يعني لاحظنا وشوفنا أنه السوق يعني في ارتفاع، ونقول يعني غلاء، وفيما يتعلق بوسائل اللي هو الطلاب من شنط وكراسات أو معدات المدارس كلها يعني حصل فيها غلاء، ويعني بطريقة ما الناس كان خدتنا في الاعتبار. وبعد ذاك الظروف والتحديات الأخرى، البرد الخريف كان عنده تحديات من سيول والأمطار، وبعد ذاك الأمراض، ويعني التحديات الكثيرة دي كلها.
مستمعي دبنجا الأعزاء، ما زلنا في موضوع حلقتنا حول تحديات العام الدراسي الحالي، ونبقى مع أحمد خالد موسى مدير شؤون الطلاب والمدارس بولاية جنوب دارفور.
16/10 يكون بالبداية الحقيقية لعملية التعليمية. صحيح بيجابهنا كثير من المشاكل، من ضمن المشاكل هي بعض الخروجات اللي حصلت في المدارس يعني أو التمارس الجزئي أو الكلي، لكن نحن يعني بشكل عام يعني بنلقى كثير من مدارسنا نوعا ما ممكن تستوعب المدارس. إذا حصل أي خلل في المباني ومسائل دي الناس ممكن تعالجه بشكل جزئي يعني معالجة داخلية، لكن ما في حاجة بتحرم إنه يكون في أو التغليل من عملية التعليم.
والآن نبقى مع أحمد إسحاق حامد مدير الإعلام بوزارة التربية ولاية جنوب دارفور.
هنالك الكثير من التغييرات التي طرأت في الكادر التربوي، فتم إسناد عديد من الإدارات لأناس لم تكتمل لهم الخبرة بإدارة مثل هكذا مؤسسات تربوية، وهذه بصراحة أثرت بصورة واضحة جدا على مستوى التنافس القومي لمدارس جنوب دارفور على مستوى نتيجة الشهادة الثانوية. ضف إلى ذلك نحن في ولاية جنوب دارفور منذ الجائحة التي ضربت العالم كله كوفيد 19 تأثرنا تأثر كبير جدا بعدم تواجد الطلاب في المدارس على الساعة التي تحددها إدارة القياس والتقويم التربوي بأيام الدراسة، فكانت هذه العطلات التي تطرأ بعامل الجائحة والإغلاق الذي كان قد تم في البلاد سواء كان ذلك بصورة كلية أو بصورة جزئية، أثر ذلك بصورة كبيرة جدا على نسبة التحصيل الأكاديمي بالنسبة لهؤلاء الطلاب. بس إلى ذلك عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته البلاد ولا سيما ولاية جنوب دارفور التي للأسف الشديد كانت تستهدف دور العلم يعني ولا سيما المدارس الثانوية.
أعزائي المستمعين، ما زلنا في موضوع حلقتنا الخاصة بتحديات العام الدراسي الحالي، والآن نبقى مع دكتور جابر عباس جابر مدير عام وزارة التربية والتوجيه بولاية جنوب كردفان.
بداية العام الدراسي 2022 و2023 سوف يبدأ بمشيئة الله بتاريخ 16 أكتوبر 2022، وتم اختيار هذا الموعد لعدة أسباب أبرزها ظروف الخريف القاسية بهذه الولاية، ثانيا نوعية المباني المدرسية والتي أغلبها من المواد المحلية وخاصة في القرى. أهم أولويات الاستعداد للعام الدراسي تتمثل في الآتي: الكتب المدرسية بحمد الله وصلت مخازن الولاية كتب واردة من مشروع البنك الدولي بلغت عددها 3700 كرتونة. هذه الكراتين تحتوي على عدد من الكتب يتراوح عدد الكتاب بالكرتونة ما بين 100 إلى 150 كتاب. هذه الكتب خاصة بمقررات الصف الثالث زائدا الرابع زائدا الخامس. أما فيما يخص أيضا التعليم الأساس وبموضوع الكتب، وهنالك مشروع كورونا ووفر أيضا كتب. هذه الكتب وفرت للحلقات الحلقة الأولى والحلقة الثانية والحلقة الثالثة بأرقام، يعني الحلقة الأولى 21,800 كتاب كالحلقة الأولى، و 70,693 كتاب للحلقة الثانية، و 28,803 كتاب للحلقة الثالثة. وهذا لا يعني بأنه كافي لكل تلميذ، ولكن الواجب علينا أن نسعى لإكمال مرحلة الأساس. هذا ما يخص مرحلة الأساس من الكتب. أما الإجلاس فهي حقيقة مشكلة، وهناك نقص، يعني ما يتوفر لنا من الإجلاس تقريبا هو ما يقارب 33% تقريبا من الإجلاس هو صالح. يعني أن التدريب المعلمين بالولاية، فهنالك يعني الحمد لله يعني عندنا ما يسمى بالسكتر أو مجموعة قطاع التعليم الذين يهتموا بالتعليم من شركائنا في الحكوميين والشركاء من المنظمات الدولية والمحلية. اجتمعنا في الوزارة وأبدوا استعداد، يعني ما شاء الله كان عددهم يقارب 20 منظمة ونيف، اجتمعنا وأبدوا استعدادهم في التعاون والمشاركة في تطوير وتحسين العملية التعليمية بولاية جنوب كردفان. فهذه فرصة ينبغي نحن علينا أن نستثمرها إن شاء الله في هذا العام. تدريب المعلمين، نحن في هذه الولاية اتجهنا على أننا يعني من ضمن العوامل أو العناصر الأكثر يعني حوجة نحن رأيناها أن نفرض مساحة كبيرة لتدريب المعلمين، وهنالك خطة إن شاء الله لاستيعاب أو تنفيذ هذا المخطط.
في الختام أعزائي المستمعين، معنا إشراقة أحمد وزيرة التربية والتعليم بإقليم النيل الأزرق.
تم تأجيل العام الدراسي في مدينة الدمازين لمدة أسبوعين، والقرار ده اتخذناه بعد ما تشاورنا مع حكومة الإقليم والجهات ذات الصلة، لأنه عندنا عددية كبيرة من المدارس تأثرت بالسيول وإيواء النازحين وبتفتقر للبيئة الصحية الجيدة، وكذلك بتفتقر للمعينات الدراسية كالإجلاس وما إلى ذلك. وفي 38 مدرسة في حوجة للردميات وتهيئة وترقية البيئة. كذلك من ضمن التحديات اللي بتواجهنا الطلاب المقبولين في أولى ثانوي لهذا العام، في حوجة لبناء فصول جديدة، يعني أقلها 63 فصل لاستيعابهم، لأنه السنة الفايتة دي كانت آخر سنة لمرحلة الأساس، والطلاب المقبولين الآن 10,000، والآن طلاب الملاحق في إطار عملية الكنترول والتصحيح، وربما ينجحوا 3,000 أو 2,000 وحاجة. فدي كلها يعني ضغوط وتحديات، لكن في جهود حكومية وجهود بتاعت منظمات وجهود شعبية لمجابهة هذه التحديات والإشكالات الكبيرة. والآن في تفاهمات مع المنظمات العالمية لعمل الصيانات والردميات اللازمة ولجلب خيم فيما يتعلق بإخلاء النازحين من المدارس. الآن النازحين بتركزوا فقط في 4 مدارس، وتم تكوين لجنة من قبل حكومة الإقليم لتحديد مقار جديد للإيواء، وأمس اللجنة يعني عملت مسح للمكان الجديد اللي حيتم فيه ترحيل هؤلاء النازحين. فإن شاء الله يعني نتمنى يعني الاستعدادات اللازمة.
شكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.